أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 67 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، ومع قول الله عز وجل من سورة البقرة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. الله العافية. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أحبتنا في الله تعالى، مع هاتين الآيتين يتكرر اللقاء، حيث تحدثنا عن تفسير هاتين الآيتين في لقاءين سابقين، ولا يزال الكلام موصولا حتى تكتمل المعلومة بإذن الله تبارك وتعالى. وكنت قد وعدتكم بأن أذكر لكم ما في الآية من تفسير علمي، فهذا النوع من التفسير أيضا سيكون له حظه إن شاء الله مع الإبريز، بحيث يشتمل على التفاسير القديمة والجديدة والتفسير العلمي تفسير حديث. ولن نذكر من التفسير العلمي إلا ما كان حقائق علمية انتهى العلم إليها ولا تغيير فيها، وأنها تكون متوافقة مع القرآن الكريم بغير ما لي النصوص أو تأويل متعسف فيه. فكنت أحدثكم عن تفسير الآيتين من خلال في رحاب التفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، فإذ بين معاني الكلمات شرع يتحدث عن جانب علمي في الآية، مبدوءة بأبيات شعرية جميلة، على الرغم من أنها ليست في عصر حديث، لكنها تدل على مدى ما وصل إليه المسلمون من علم. يقول الزمخشري وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحال، ويرى ويسمع ما يرى، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ذاخر متجندل. سبحان الله العظيم. ثم ذكر الشيخ مقولة لعالم أجنبي، عالم غربي أمريكي، بروفيسور أردين ليا، أستاذ بجامعة جورجيا الأمريكية، فنكرر كلامه لأن كلامنا الآن عن التفسير العلمي لهذه الآية الكريمة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال الدكتور أردين ليا من جامعة جورجيا: قام بتجارب جراحية على مخ البعوض، على مخ البعوضة تحت الميكروسكوب، مستخدما أدوات جراحية دقيقة مثل التي يستعملها صانع المجوهرات، وذلك لمساعدة العلماء في السيطرة على أخطار هذه الحشرات. ولا تستغرق الجراحة التي يقوم بها الدكتور ليا أكثر من 5 دقائق، وبمجرد انتهاء أثر البنج يستطيع المرضى من البعوض الطيران. قال الدكتور ليا، أستاذ علم الحشرات وطبائعها، قام الدكتور ليا أستاذ علم الحشرات وطبائعها بدراسة نظام الهرمونات والتكاثر لدى إناث البعوض والذي ينتشر في المستنقعات، وبمعرفة الطريقة التي تعمل بها الغدد الصماء في البعوض يمكن أن تكون عاملا هاما في مساعدة العلماء الذين يؤمنون بأن منع تكاثر الحشرات هو أفضل السبل للسيطرة عليها. وأثناء العملية يقوم الدكتور ليا بإزالة الخلايا التي تعرف باسم خلايا إفرازات الأعصاب من مخ البعوضة، وكذلك بعض الغدد من الرقبة. وقد وجد الدكتور ليا أن البعوضة لا يمكنها بعد ذلك وضع البيضة، فسبحان الله، إذا كان هذا شأن البعوضة التي ضرب القرآن بها مثلا، فقال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما بالك بهذه الخليقة وما فيها من أسرار حارت فيها عقول الباحثين ووقفت حيالها واجمة عبقريات العباقرة والمفكرين. يقول أيضا الدكتور راتب النابلسي حول هذه الآية: ما من مخلوق أهون على الإنسان من بعوضة، ما من مخلوق أهون على الإنسان من البعوضة. هذا المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بعد أن اخترع المجهر الإلكتروني الذي يكبر 40,000 مرة، وضعت البعوضة تحت هذا المجهر، تبين أن في رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. والبعوضة تملك جهازا لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري، أي أنها ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بألوانها ولا بأحجامها، بل بحرارتها. وحساسية هذا الجهاز واحد على الألف من الدرجة المئوية. والبعوضة تملك جهازا لتحليل الدم، فما كل دم يناسبها. ينام أخوان على سرير واحد، يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض، والثاني لم يصب بشيء، معها جهاز تحليل دم ومعها جهاز تمييع للدم. أحيانا الإنسان دمه لزج وسمج فلا يسري في خرطومها فتميع الدم، ومعها جهاز تخدير لئلا تقتل أثناء مص الدم. تخدر الإنسان حتى لا يضربها، وحينما ينتهي مفعول التخدير وتكون هي في سماء الغرفة تحس أنت بلسعتها، فتضربها وهي في سماء الغرفة تضحك عليك. أما في خرطومها 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم في أرجل البعوض، في أرجل البعوضة مخالب لتقف على سطح خشن، ولها محاجم لتقف على سطح أملس. أما ما فوقها الحوت الأزرق 150 طنا، 50 طنا دهن، و50 طنا لحم، و50 طنا عظام، وفيه 90 برميل زيت، فيه 90 برميل زيت، وجبته المعتدلة 4 طن. المعتدلة حين يرضع وليده 300 كيلو، 3 رضعات طن حليب، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا على تفسير فما فوقها، أي أكبر منها، فضرب المثل بالحوت الأزرق. أما على المعنى الثاني وقد بينته لكم سلفا، فما فوقها في الصغر والضآلة، فقد قال الدكتور كحيل: تم التقاط صور للبعوضة تعيش على ظهرها وعلى جناحيها وعلى جسدها حشرة صغيرة حمراء تسمى باللغة الإنجليزية ميت. هي نفس الحشرات التي تعلق بالفراش، دقيقة جدا، تعيش معها وتتغذى عليها وتطير معها. هذه الحشرات التي فوقها. وقد قال ربنا عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فسبحان الله، من علم محمدا صلى الله عليه وسلم الأمي هذه الحقائق العلمية التي لم تعرف إلا في القرن، نهايات القرن العشرين، في نهايات القرن العشرين وبدايات القرن 21. ومن هذه المعلومة صوتا إلى هذه المعلومة صوتا وصورة، صوتا وصورة. فعلى بركة الله
Follow it.
طيب لا أدري، أردت أن أذكر أن أصور لكم، أن أنقل لكم صورة الحشرة، صورة البعوضة وصورة الحشرة التي فوقها، وقد كان ذلك واضحا، لكن يبدو فيما نقلته أجد مشكلة في اليوتيوب، لكن الحمد لله المعلومة الآن مكتملة. يبدأ ويغلق، يبدأ ويغلق، متطلبات النظام ومدى توفر التطبيق. طيب
السلام عليكم.
خلص لا نضيع الوقت، قدر الله من شاء فعل، وربما كانت من هاتف لهاتف لا تكون واضحة. جزاك الله خير يا شيخ علي. أيوة، هو الشيخ علي أيضا هو اللي أرسل لي هذه الأشياء على هذا الرابط، وشيء قرأته وشيء كتبته وشيء يعني كنت سأنقله لكم مصورا. سبحان الله العظيم، لا يملك الإنسان إلا أن يسبح بحمد الله. سورة البعوضة في مقال للدكتور محمد راتب النابلسي، وكلامه الذي ذكرته الآن لكم نصا، واللقطة الأخرى للدكتور عبد الدائم الكحيل وهو يصور ما فوق البعوضة من حشرة حمراء صغيرة التي قال عنها اسمها مايت باللغة الإنجليزية، وهي واضحة جدا مع التكبير، وكما ذكرت أنها يعني في لون البق أو شكل البق. قال الله عز وجل بعد ذلك: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ومشيئة الله تعالى منزهة عن العبث، إن الإضلال والهداية هنا جاء بنا في على موقف كل من الفريقين. أما الذين قالوا إنه الحق فهؤلاء هم أهل الهداية، وأما الذين تشككوا وارتابوا وقالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا فهم أهل الإضلال والغواية. وهذا منطق العدالة الإلهية: ولا يظلم ربك أحدا، إذ العدل وضع الشيء في موضعه. قال تعالى في حق أهل الغواية: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال أيضا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال في النص الذي بين أيدينا: وما يضل به إلا الفاسقين. والفسق هو الخروج عن طاعة الله، ثم وصف هؤلاء بما جعلهم أهلا للإضلال والضلال والغواية والبعد عن طاعة الله، فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهؤلاء فاسق، هؤلاء أولا فاسقون خارجون عن حدود الله وإطاعة أوامره، وهم ثانيا ناقضون للعهد، ونقض العهد بمعنى التحلل منه وعدم الوفاء به. وعهد الله هو ميثاقه المؤكد باليمين. وهؤلاء نقضوا عهد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو الميثاق العام الذي ذكره الله تعالى في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. كما أن هناك عهدا وميثاقا أخذه الله على الأنبياء، قال تبارك اسمه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهناك عهد أخذه الله تعالى على العلماء في قوله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقد أمر الله بالوفاء بالعهود فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وحذر سبحانه وتعالى من نكث العهود فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. الآية: وهؤلاء الفاسقون الناقضون للعهود بعد توكيدها بالميثاق نقضوا عهد الله عندما كفروا به بعد أن أراهم الله آياته في الآفاق وفي أنفسهم، وبعدما تبين لهم أنه الحق، وقد أمدهم سبحانه وتعالى بالفعل المميز وأرسل إليهم رسلا وأنزل كتبا تهدي إلى صراط مستقيم، ولم يكن أمرهم مقصورا على ذلك، بل قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، فقطعوا ما أمر الله بوصله عندما آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقطعوا ما أمر الله بوصله عندما قطعوا الأرحام، والله تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، فإن الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فمخالفة أمر الله فيما أمر بوصله يعتبر قطيعة، والاعتداء على أهل الخير والصلاح وظلم أهل الإيمان بتعذيبهم وتشريدهم إنما هو قطع لما أمر الله به أن يوصل. قال تعالى في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقتل الذين يأمرون الناس بالقسط قطع لما أمر الله به أن يوصل. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. نعوذ بالله تعالى. ثم ماذا؟ ويفسدون في الأرض. والإفساد في الأرض له وجوه لا تحصى ومواقع لا تستقصى. فالاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو العقل أو العقيدة أو غير ذلك فساد وإفساد. ونسوق هنا بعض وجوه الفساد التي حذر منها خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار برحائه، كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، نسأل الله العفو والعافية. رواه البخاري ومسلم. وروي عن الوليد بن عتبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون: بما وصلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل، نسأل الله العافية. ومن وجوه الفساد ما ورد النهي عنه من قوله في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. نعوذ بالله تعالى. ومن وجوه الفساد ما ورد التحذير منه في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذ القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير. وقال صلى الله عليه وسلم: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، نسأل الله العافية. تأمل معي ما ذكره الله تعالى في حق هؤلاء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. تجد الأسلوب هنا قد جاء بصيغة الفعل المضارع، ينقضون، يقطعون، يفسدون، وهذا الفعل يفيد الحال وقد يفيد الاستقبال، بمعنى أنهم متلبسون بأفعالهم لم ينتهوا عنها. يعني الفعل المضارع يفيد الاستمرارية. ذكرني هذا بالآية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. أردت أن أقول فعل مضارع يفيد الاستمرارية، فقلت فعل ماضي يفيد الاستمرارية، والماضي لا يفيد الاستمرارية، إنما هو سبق لسان. كان ذلك في خطبة قبل جمعة، ولا الجمعة الماضية أظنها، الجمعة الماضية، عند الكلام عن تحذير من معاول الهدم الإعلام، وأنهيت الخطبة بهذه الآية وإلقاء الضوء عليها. ينفقون فعل مضارع يفيد الاستمرارية، وهنا قال ينقضون، يقطعون، يفسدون. هذا الفعل المضارع يفيد الاستمرارية، فهم متلبسون بأفعالهم لم ينتهوا عنها، فاستحقوا بذلك أن يحكم الله تعالى عليهم بقوله أولئك هم الخاسرون. وهذا الأسلوب اللغوي الذي هو مكون من مبتدأ وخبر، وضمير الفصل بينهما هم مع أداة التعريف ال، هو أسلوب يدل على الحصر والقصر، أي أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون لا غيرهم، فقد خسروا سعادة الدارين، وخسروا أنفسهم وهم في جنة وهم في جهنم خالدون. وإنما كانت خسارتهم لأنهم باعوا أنفسهم للشيطان، واشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نواصل المسيرة بإذن الله تبارك وتعالى مع هاتين الآيتين، وربما إن شاء الله يعني نختم الحديث نزداد في التفسير. الحمد لله. قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. يقول الأستاذ رشيد رضا في تفسير المناق: الآيات متصلة بما قبلها، لم يختلف النظم ولم يخرج الكلام عن الموضوع الأصلي، وهو الكتاب الذي لا ريب فيه، وحال الناس في الإيمان به وعدم الإيمان به، حال الناس في الإيمان به وعدم الإيمان، ولا فصل في صحة هذا الوصل بين أن يكون الكلام ردا على اليهود الذين أنكروا ضرب الأمثال بالمحقرات كالذباب والعنكبوت كما روي عن ابن عباس، أو ردا على المنافقين الذين أنكروا الأمثال في الآيات السابقة بمستوقد النار والصيب من السماء، زاعمين أنه لا يليق بالله تعالى ضرب الأمثال، أو يكون المراد بالمثل القدوة تقريرا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما على الأول فيقال إنه إنما نص هنا على نفي الاستحياء من ضرب أي مثل، ولم يذكر ذلك هناك عند تمثيل الأولياء الذين اتخذوهم من دون الله بالذباب والعنكبوت، لأن المقام هنا مقام ذكر الاعتراض الموجه على القرآن الكريم، فيكون هذا مقام رد شبه المكابرين عنه. وأما على الثاني والثالث فهو أظهر على أنه لا حاجة في فهم الآية إلى ما قالوه في سببها، فإن لم تكن ردا لما قيل فهي رد لما قد يقال أو يجول في خواطر أهل المكابرة والجدال والمجاحدة والمحال. والاستحياء قال صاحب الكشاف إنه من الحياء، وهو انكسار وتغير في النفس يلم بها إذا نسب إليها أو عرض له فعل تعتقد قبحه، وفي الحالة الثانية يكون مانعا من الفعل الذي يعرض، فيقال فلان يستحي أن يفعل كذا، أي أن نفسه تنكسر فتنقبض عن فعله، ويقال إنه استحيا من عمل كذا، أي إن نفسه انفعلت وتألمت عندما عرض عليه عمله فرآه شينا أو نقصا، ويقال حيي بهذا المعنى كأنه أصيب في حياته، كما يقال نسي إذا أصيب في نساه وهو عرق يسمونه عرق النسى، وحشي إذا أصيب في حشاه، وقالوا إن الحياء ضعف في الحياة بما يصيب موضعها وهو النفس، فمعنى عدم استحياء الله تعالى أنه لا يعرض له ذلك الانكسار والانفعال ولا يعتريه ذلك التأثر والضعف فيمتنع من ضرب المثل، بل هو يضرب من الأمثال الهادية والمطابقة لحال الممثل به ما يعلم أنه يجل الحقائق ويؤثر في القلوب. ولكن صاحب الكشاف وغيره أرادوا أن يجعلوا الآية دليلا على اتصاف الله تعالى بالحياء، فقالوا إن النفي خاص ومثله إذا ورد على شيء يدل على أن ذلك الشيء قابل للاتصاف بالمنفي، فمن لا قدرة له على شيء لا ينفع عنه، لا تقول إن عيني لا تسمع وأذني لا ترى. قالوا إن معنى نفي الاستحياء هو أن الله تعالى لا يرى من النقص أن يضرب مثلا بعوضة فما دونها، لأنه خالق كل شيء، وقد ورد في الحديث نسبة الحياء إلى الله تعالى، إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفر خائبة. اليوم في البث ضعيف وبيقطع، لكن الحمد لله إنه بيرجع. قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هذا يبين شأنا من شؤون كمال الله عز وجل في كتابه العزيز، قاضيا على الذين يتحامون عن ذكر البعوضة وأمثالها بنقصان العقل وخسران ميزان الفضل. والمراد بما فوق البعوضة ما علاها وفاقها في مرتبة الصغر، ومنها جنة النسيم أي الميكروبات التي لا ترى إلا بالنظارات المكبرة الميكروسكوب. وكانوا يضربون المثل بمخ النملة، وفي كلام بلغائهم أسمع من قراد وأطيش من فراشة وأعز من مخ البعوضة. والمعنى أن الله تعالى لا يترك ضرب مثل ما من الأمثال حياء منه سبحانه وتعالى، سواء كان بعوضة أو أصغر منها حجما أو أقل عند الناس شأنا. ثم ذكر تعالى أن الناس في ذلك فريقان، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم لأنه ليس نقصا في حد ذاته، وقد جاء في كلامه تعالى فهو ليس نقصا في جانبه وإنما هو حق لأنه مبين للحق. ومقرر له وسائق إلى الأخذ به بما له من التأثير في النفس، وذلك أن المعاني الكلية تعرض للذهن مجملة مبهمة فيصعب عليه أن يحيط بها وينفذ فيها فيستخرج سرها، والمثل هو الذي يفصل إجمالها ويوضح إبهامه، فهو ميزان البلاغة وقصاصها ومشكاة الهداية ونبراسها. رحم الله عبد القاهر الجرجاني إمام البلاغة والواضع الأول لعلمي المعاني والبيان ومؤلف أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لتحقيق إعجاز القرآن، حيث قال في كتابه الأول: واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة وكسبها منقبة ورفع من أقدارها. ورفع من أقدارها وشب من نارها وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ودعا القلوب إليها واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا، فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم وأنبل في النفوس وأعظم وأهز للعطف وآثر للإلف وأجلب للفرح وأغلب على الممتدح وأوجب شفاعة للمادح وأقضى بغرر المواهب والمنائح وأثر على الألسن وأذكر وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدى، وإن كان ذما كان مسه أوجع وميسمه ألزع ووقعه أشد وحده أحد، وإن كان حجاجا كان برهانه أنور وسلطانه أقهر وبيانه أبهر، وإن كان افتخارا كان شأوه أبعد وشرفه أجد ولسانه ألد، وإن كان اعتذارا كان إلى القبول أقرب وللقلوب أخلب وللسخائم أسل ولغرب الغضب أفل، وفي عقد العقود أنفث وعلى حسن الرجوع أبعث، وإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر وأبلغ في التنبيه والزجر وأجدر بأن يجلي الغياية ويبصر الغاية ويبرئ العليل ويشفي الغليل إلى آخر ما قال. وأما الذين كفروا فيجادلون في الحق بعدما تبين ويمارون بالبرهان وقد تعين، فيخرجون من الموضوع ويعرضون عن الحجة ويتتبعون الكلم المفردة حتى إذا ظفروا بكلمة لا يستعذبها ذوق المتطرفين ولا تدور على ألسنة المتكلفين أظهروا العجب منها وطفقوا يتساءلون عنها فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ولو أنصفوا لعرفوا ولكنهم ارتابوا في الحق فانصرفوا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يذهب به جدله إلى قياس رب العالمين بمتنطع المتأدبين وينكر على ربه المثل والقياس ولا ينكره على نفسه وعلى الناس. قال تعالى في جوابهم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي يضل بالمثل أو بالكلام المضروب فيه المثل أولئك الذين يجعلونه شبهة على الإنكار والريب، ويهدي به الذين يقدرون الأشياء بغاياتها ويحكمون عليها بحسب فائدتها، وأنفع الكلام ما جل الحقائق وهدى إلى أقصد الطرائق وساق النفوس بقوة التأثير إلى حسن المصير. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهؤلاء العالمون هم المؤمنون الذين يعلمون أنه الحق من ربهم وهم المهديون به. وأما الذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي الذين ينكرون المثل لكفرهم، فهم الضالون به. وقد بين شأنهم بقوله وما يضل به إلا الفاسقين، فعرفت علة ضلالهم وهي الفسوق، أي الخروج عن هداية الله تعالى في سننه في خلقه التي هداهم إليها بالعقل والمشاعر وبكتابه بالنسبة إلى الذين أوتوه. وليس المراد بالفاسقين ما هو معروف في الاصطلاحات الشرعية وهم العصاة بما دون الكفر من المعاصي، فإنه لا يصح هنا، وتلك الاصطلاحات حادثة بعد التنزيل. وقد كان التعبير بقوله يضل به مشعرا بأن المثل هو منشأ الإضلال والهداية بذاته، فنفى في ذلك بهذه الجملة ليبين أن منشأ الضلال راسخ فيهم وفي أعمالهم وأحوالهم. ثم إن الآية تشعر بأن المهتدين في الكثرة كالضالين، مع أن هؤلاء أكثر، وكأن الحكمة في التسوية إفادة أن المؤمنين المهتدين على قلتهم أجل فائدة وأكثر نفعا وأعظم آثارا من أولئك الكفار الفاسقين الضالين على كثرتهم، لأن المؤمنين كما قيل قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا. ولذلك جعل الواحد في القتال بعشرة في حال القوة والعزيمة، وباثنين في حال الضعف، قيل هو ضعف البدن وقيل بل ضعف البصيرة. ولقد كان من أثر ذلك العدد القليل من المؤمنين الأولين أن سادوا جميع العالمين، ولم أرى أمثال الرجال تفاوتا إلى المجد حتى عد ألف بواحد. إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا، كما غيرهم قل وإن كثروا. وأما وجه تقديم الإضلال على الهداية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فلأن سببه ومنشأه من الكفر متقدم في الوجود، وإنما جاءت الآيات المبينة والمبينة بالأمثال لإخراجهم مما كانوا فيه من ظلمات الباطل إلى نور الحق، فزادت الفاسقين رجسا على رجسهم، لأن نور الفطرة قد انطفأ من أنفسهم بتماديهم في نقض العهد وقطع الوصل والإفساد في الأرض، كما في الآية التالية: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ونحاول أن نختم الآية بتفسير أشد بيانا مما قاله الأستاذ رشيد رضا في تفسير المنار، فنأخذ العمدة. نعود إلى تفسير ابن كثير فنأخذ منه الخلاصة، وإن اتسع الوقت لموجز فعلناه إن شاء الله تعالى. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة، لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية أو هاتان الآيتان إلى قوله هم الخاسرون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما ذكر الله العنكبوت والذباب، قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله تعالى هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال سعيد عن قتادة أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلت العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية وليس كذلك، وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب والله أعلم. وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل ابن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس في هذه الآية قال هذا مثل ضربه الله للدنيا، إذ البعوضة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت، وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن، إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله تعالى عند ذلك، ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية بنحوه فالله أعلم. فهذا اختلافهم في سبب النزول، وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة وهو مناسب، ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا، وما ها هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدن كما تقول لأضربن ضربا ما فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها، قال وذلك سائغ في كلام العرب. قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة تامة ونكرة أخرى، لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيانا، حب النبي محمد إيانا صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار، وتقدير الكلام إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة، ورويت بعوضة بالرفع قال ابن الجني وتكون صلة لما وحذف العائد كما في قوله تماما على الذي أحسنه أي على الذي أحسنه هو أحسن وحكى سبويه ما أنا بالذي قائل لك شيئا يعني بالذي هو قائل لك شيئا وقوله فما فوقها فيه قولان أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك يعني فيما وصفت وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة كسائي أو الكسائي الكسائي وأبي عبيدة قال الرازي وأكثر المحققين كذلك وفي الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء والثاني فما فوقها فما هو أكبر منها لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة وهذا قول قتادة ابن دعامة واختيار ابن جرير ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة كما لم يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها بمثل الذباب والعنكبوت في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب في مثل قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم ولا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي القرآن أمثال كثيرة قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قال مجاهد قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها وقال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك وقال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني هذا المثل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وازداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وكذلك قال ها هنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رضي الله عنهم أجمعين: يضل به كثيرا يعني المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضربه لهم، وأنه لما ضربه له موافق لما ضربه له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به يعني بالمثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق ما ضربه الله لهم مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به وما يضل به إلا الفاسقين. قال: هم المنافقون. قال أبو العالية: وما يضل به إلا الفاسقين هم، قال: هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس، وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس: وما يضل به إلا الفاسقين، يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. قال قتادة: وما يضل به إلا الفاسقين، فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. قال ابن أبي حاتم: حدثت عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد قوله تعالى: يضل به كثيرا، قال: يعنى به الخوارج. قال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي فقلت: قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية، قال: هم الحرورية. وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى، لا أن الآية أريد بها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان، فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية، وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل، لأنهم سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أنت ممكن تطبقها اليوم على كل الفرق الضالة والباطلة والذين ينقضون عهد الله من الحكام والمحكومين والمتحكمين فينا، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهؤلاء في الناس كثر ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، على نحو ما ضرب لهم الأمثلة سيدنا الشيخ كشكو سيدنا الشيخ الشعراوي رحم الله الجميع. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا، وتقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد أفحش، والمراد من الآية هنا الفاسق الكافر، والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ثم قال رحمه الله تعالى في الآية التي تليها: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل ويفسدون في الأرض، قال: هذه الصفات صفات الكفار المبينة لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم اجعلنا منهم. قال بعدها: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعوذ بالله تعالى. سورة الرعد. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي هو وصف هؤلاء الفاسقين، وصف هؤلاء الفاسقون بنقضه، وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه. فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله ونقضهم ذلك وتركهم العمل به. وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم، ونقضهم ذلك هو جحودهم، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى وقول مقاتل ابن حيان. وقال آخرون: بل عني بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها، الشاهدة لهم على صدقهم، الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي أيضا عن مقاتل بن حيان نحو هذا وهو حسن، وإليه مال الزمخشري، فإنه قال: فإن قلت فما المراد بعهد الله؟ قلت: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد، كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم، وهو معنى قوله: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، إذ أخذ الميثاق عليهم في الكتب المنزلة عليهم في قوله: وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم، الذي وصف في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآيتين: ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا، حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الآية، قال: هي ست خصال من المنافقين، إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض، وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن أنس أيضا. قال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال: هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وقوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات، كما فسره قتادة كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ورجحه ابن جرير. وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله: أولئك هم الخاسرون، في الآخرة، وهذا كما في قوله تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار في الرعد. وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعنى به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعنى به الذنب. وقال ابن جرير في قوله أولئك هم الخاسرون، الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه. وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في يوم القيامة، أحوج ما يكونون إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير ابن عطية إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله، وقد أورد أقوال كثير من المفسرين، ومثل هذه الأقوال لا يتعارض بعضها مع بعض، إنما يقوي بعضها بعضا. وبما قيل إن القرآن حمال وجوه، وبما أننا نذكر سبب النزول ونذكر المعنى الخاص ثم نذكر المعنى العام، وبما أننا نجمل ثم نفصل، فمن هنا يتسع الحديث عن الآية كهاتين الآيتين، والحمد لله رب العالمين. وبذا أطمئن إلى أنني قد فسرت هاتين الآيتين، وأخذت زبدة أقوال المفسرين، وجمعت بين أقوال الأولين والآخرين أو المقدمين والمحدثين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فتقال في المسرات، فبما وفقنا الله عز وجل فيه لتلاوة كتابه وتدبره وفهمه وتفسيره لمثل الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فهذه مدارسة لكتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حتى الجماعة المشغولين بالتعليقات يمكن يدخلوا في باب الرحمة من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأما قولي والحمد لله على كل حال، فلما أصاب الإنسان من إعياء أو تعب، أو لما لم يستطع أن يقرأ هذه التفسير ويقولها حفظا من الذاكرة تلخيصا وجمعا وهكذا حتى تكون أقرب إلى أذهان حضراتكم وإلى فهمكم، لكن سبحان الله يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. أرجو أن لا يكون هذا من الحرمان حين أخرت تفسير كتاب ربنا الرحمن، لكن ها نحن نحاول أن تكون هذه من باب آيات حسن الختام إن شاء الله. وكما يذكرني دائما الشيخ محمود يقول عسلكم الله، وعسلكم الله أن يوفق الله العبد لعمل صالح يقبضه عليه، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم هذا العسل وهذا التوفيق وحسن الخاتمة، ويغفر الله لي ولكم ويتوب الله علينا أجمعين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ورحم موتانا وموتى المسلمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.